بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله وبارك فيه من أهل قرية السويدة بالضليعة من بلاد حضرموت. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى المرأة التي تعالج النساء عن طريق التدليك أو الدهانات تصرفها كعلاج؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فشأن المرأة مع المرأة المسلمة كشأن الرجل مع الرجل، كما أن الرجل قد يحتجم عند الرجل، وإن احتاج إلى تدليك في موضع ليس بعورة، وهكذا المرأة إذا احتاجت إلى ذلك العلاج عند المرأة لا محظور. وما يتعلق ماذا في السؤال الثاني الأخير منهم،
تقول عن طريق التدليك أو الدهانات التي تصرف لهم.
والدهانات كانت من الدهانات المباحة لا محظور، تصرف دهانات كدهن الزيت، يعني زيت الزيتون أو ما كان من ذلك التي مباحة، ما في معنى، سواء كان عن طريق البيع أو عن طريق كذلك أيضا الإهداء أو شيء من ذلك، ما في محظور.
يقول السائل: أرض زراعية وقفت لرمضان للصائم، هل يجوز التصرف فيها وإبدالها بأرض أخرى مثلها تماما؟
لا يجوز إلا إذا عطلت الأولى، إذا عطلت الأولى أو كان نفع الأخرى للميت أكثر فممكن، أما إذا بدلت لغير تعطيل وما زالت زال نفعها جاريا فلا يجوز، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمها الذين يبدلونه.
يقول السائل: ما حكم إخراج زكاة الغنم إذا بلغت 40 رأسا، علما بأنها تطعم من مزرعتنا وترعى فيها، وإذا اكتمل الرعي من المزرعة تكون سائمة ترعى في الخلاء؟
ينظر إلى صومها، كان ذلك أكثر الحول، فإن كان أكثر الحول فهي سائمة، وإن كان أكثر الحول ترعى، يعني تعلف من المزرعة، فهي غير سائمة، والزكاة إنما تكون في السائمة التي يصدق عليها سائمة إذا كانت ترعى المرعى أكثر الحول أكثر السنة. نعم.
يقول السائل: ما هو أفضل الصلاة على الميت في المسجد أو عند المقبرة، ومتى يشرع خلع النعلين عند دخول المقبرة أو عند الدفن؟
الصلاة على الموتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون بجانب المقبرة، لا إليها، ولكن مصلى الجنائز بجانب المقبرة، مصلى معدة كما تعد مصلى عيد تعد مصلى الجنائز. وإذا احتاج الإنسان لمطر أو لخوف أو شيء من ذلك للصلاة الجنازة في المسجد جاز ذلك، وهو خلاف الأصل، وقالت عائشة: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بني بيضاء إلا في المسجد. هذا الاستدلال على الجواز، أما السنة المعلومة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة على الجنائز في مصلى الجنائز. لهذا ننصح إخواننا في هذه البلاد أن يتخذوا مصلى جنائز بجانب المقبرة، مصلى جنازة، وقد رأينا من بعض المقابر فيها أماكن فارغة، لو أتوا بالميت وصلوا عليه هناك كان أولى من صلاتهم على الميت في مسجد كذا وكذا، ثم الذهاب به بعدما يصلى عليه في المسجد، يصلى ويقال وسيصلى عليه إذا ما عرف الناس، يقال لهم إنهم سيصلى عليه في مقبرة كذا وكذا، مصلى جنائز مقبرة كذا وكذا، إحياء لهذه السنة التي كادت أن تندثر هذه السنة في كثير من المدن.
يقول: ومتى يشرع خلع النعلين، عند دخول المقبرة أو عند الدفن؟
النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعليه بين القبور فقال: اخلع عليك، أمره أن يخلع عليه: يا صاحب السبتيتين اخلع عليك. فإذا أراد المشي بين القبور خلع نعليه، وإن لم يرد المشي بين القبور لا يلزمه أن يخلع عليه ولو كان بجوارها ولا يرد المشي بينها، إنما إذا أراد أن يمشي بين هذا القبر وهذا القبر كمن يصنع ذلك مثلا في حالة الدفن مع ازدحام القبور، يكون قبر من هنا وقبر من هنا، اخلع عليك وامشي حتى تهيل التراب على الميت تدفن، وحتى كذلك أيضا تمشي بين القبور لا تطع عليها، ولا يجوز الوطء على القبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أن يبنى على القبر وأن يوطى عليه، نهى أن يوطى عليه، قال: لأن أخصف نعلي بنعلي برجلي أهون أن أطع على قبر مسلم.
يقول السائل: ما هو أفضل في العقيقة، تقسم على الجيران أو تطبخ ويدعى لها الأقارب والجيران الرجال فقط دون النساء؟
الأفضل أن تطبخ، هذا الذي حرره أهل العلم كابن القيم في تحفة المودود وغيره، أن أفضل أن تطبخ ويدعى الناس إليها سواء كانت عقيقة ذكر أو أنثى، فإذا قسمها أجزأت من حيث الإجزاء، لكن خالف صاحب ذلك الأفضل. وربما يحتج أن تقسيمها قد يصل إلى رجال ونساء وصغار وكبار وإلى بيوت كثيرة، يطعم أسر كثير، خير الهدي هدي رسول الله، هكذا سار على ذلك أصحابه والسلف رضوان الله عليهم، حيث أنهم يجعلون أن يعني يحسن طبخها أفضل. نعم. في تحفة المودود قال الخلال في جامعه: باب ما يستحب من ذبح العقيقة، أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد العقيق: تطبخ؟ قال: نعم تطبخ. وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم أن أبا عبد الله قال في العقيقة: تطبخ؟ قال: يستحب ذلك، أي طبخها. قيل له: فإن طبخت بشيء آخر، قال: ما ضر ذلك أن تطبخ. وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ، وهو زيادة في الإحسان وشكر هذه النعمة، ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بما هيأت بها. فإن من أهدي له لحم مطبوخ مهيئ للأكل مطيب كان فرحه وسروره به أتم من فرحه بلحم ني يحتاج إلى كلفة وتعب، فلهذا قال الإمام أحمد: يتحملون ذلك، أي يطبخونها. وأيضا فإن الأطعمة المعتادة التي تجري مجرى الشكران كلها سبيلها الطبخ، ولها أسماء متعددة، فالقراء طعام الضيفان، والمأدبة طعام الدعوة، والتحفة طعام الزائر، والوليمة طعام العرس، والخرس طعام الولادة، والعقيقة الذبح عند العنى عنه يوم حلق رأسه في السابع، والعدو الغدير طعام الختان، والوظيمة طعام المأتم، والنقيعة طعام قادم من سفر، والوكيرة طعام الفراغ من البناء. كان الإطعام عند هذه الأشياء أحسن من تفريق اللحم، وأدخل في مكارم الأخلاق والجود، والله أعلم. انتهى من تحفة المودود لابن القيم من صفحة 107 إلى 109، تحفة المودود في أحكام المولود. نعم.
يقول: ما حكم أكل لحم الضبع، علما بأنه يأكل الميتة وهو من الحيوانات المفترسة؟
هو من الحيوانات المفترسة وله ناب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل حرم عليكم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، إلا أنه استثني بحديث صحيح، استثني من هذا النهي من هذا العموم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضبع صيد وفيه شاة إذا صاده المحرم. هات سبل السلام ضبع صيد أو النيل، وهو دليل على جوازه عند كثير من أهل العلم، لا جواز أكل الضبع. من منع أخذ بالأدلة العامة التي سمعتموها، ومن أباح قال ذاك عام وهذا خاص، والخاص يقضي على العام، وهذا هو الصواب. والراجح في المسألة أنه يجوز أكله لمن أراد، لمن أراد. ما هو إذا قيل يجوز ليس معناه لازم عليك أن تأكلها أنت، ما هو لازم عليك أن تأكل غير ذلك من المباحات إذا كان تجبر عليه، لا، إنما الذي تطيقه نفسه له أن يأكل. فقد أكل الضب، ما هو الضبع؟ الضب تلك اللي مثل نوع من الحشرات. الضب أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجد نفسي تعافه، أي ما أريد أن أكله لأنه ليس بأرض قومي، غالبا يكون في النجد، نجد هكذا أيضا في الصحاري وكذا، ينزل بين التراب ضب، يبيعونه في الطرقات، ربما أنت رايح إلى جهة عدن تجد بعض من يبيع الضب. الشاهد أن ذلك الضب النبي صلى الله عليه وسلم ما أكله ولا حرمه، أخذه خالد وأكله النبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فهو مباح عند أهل العلم من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه بأكله ولو لم يأكله. فالذي تعافه نفسك ما هو لازم عليك تأكله، ولو كان لحم كبش أو بك مرض سكر أو ممنوع من اللحم أو شيء من ذلك. نعم، هذا كلام الشوكاني رحمه الله في الضب، حديث جابر: الضبع صيد، صيد هي؟ قال: نعم. قلت: أكلها؟ قال: نعم. قلت: قال رسول الله يعني أكلها؟ قال: نعم. وقال: الضبع صيد وفيه شاه إذا صاده المحرم. قال الشوكاني كأنه أخذ من حياة الحيوان أو من كما. ومن عجيب أمرها أنه يكون سنة ذكرا وسنة أنثى، فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة، وهو مولع بنبش القبور لشهوته للحوم بني آدم. قال: قوله نعم أي صيد فيه دليل على جواز أكل الضبع، وإليه ذهب الشافعي وأحمد. قال الشافعي: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير، ولأن العرب تستطيبه وتمدحه. ذكر لنا بعض الإخوان أنه يوم من الأيام عزم مجموعة من طلاب العلم، أحد الإخوان من يافع كان في دماج، وطبخ لحم الضبع، اصطاد ضبعا من الجبل وطبخه، وما دروا أنه لحم ضبع، قالوا: كنا نظن أنه لحم كبش. فلما أكلوا وشبعوا قال: أتدرون ما تغديتم؟ قالوا: ماذا؟ قال: لحم ضبع. قالوا: لو أخبرتنا ما أكلناه. قال: وذهب الجمهور إلى التحريم، واستدلوا بما تقدم من تحريم أكل ذناب من السباع، ويجاب بأن حديث الباب خاص فيقدم على حديث كل ذناب، واستدلوا أيضا بما أخرجه الترمذي من حديث خزيمة بن جزع قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع فقال: أو يأكل الضبع؟ أكل الضبع أحد؟ وفي رواية: ومن يأكل الضبع؟ فيجاب بأن الحديث ضعيف، لأن في إسناده عبد الكريم بن أمية وهو متفق على ضعفه، والراوي عنه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف قال ابن رسلان. وقد قيل إن الضبع ليس له ناب، بل له ناب، ناب يأكل به العظام القاسية بنابه، ليس له ناب. وسمعت من يذكر أن جميع أسنانها عظم واحد كصفيحة، صفيحة نعل الفرس، فعلى هذا لا يدخل في عموم النهي. انتهى قوله. ويجعل فيه كبش، فيه دليل على أن الكبش مثل الضبع، أي إذا صاده المحرم فإن يكون جزاء فيه كبش. هذا الذي جنح إليه أهل العلم. قال الشوكاني رحمه الله: يعني ساق الأحاديث وأقر ما طلت عليه أحاديث في كبش فيه دليل على أن الكبش مثل الضبع ولا آخره.
يقول السائل: ما حكم المبصر وهو الشخص الذي يعرف مكان وجود الماء عن طريق المشي ومعه عصا إذا دارت في يده يقف ويقول يوجد هنا ماء؟
هذا شيء مستغرب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والغيب قد يكون نسبيا وقد يكون مطلقا، فالغيب المطلق الذي لا يشترك الناس جميعا في عدم معرفته، والغيب النسبي الذي يعلم بوسائل، فأنت تعلم ما في جيبك وغيرك لا يعلم ما في جيبك، هذا نسبي بالنسبة لك، تعلم ما عندكما في بيتك والآخر قد لا يعلم ما تخبئه في بيتك وفي جيبك، يقال له الغيب النسبي. فإذا معرفة هذا لغير وسيلة من الوسائل التي تعرف بها هذه الجيولوجيات فيه نظر، ما يعني ما تطمئن له النفس. أما إذا كان هناك وسيلة مثل الوسائل الحادثة الآن التي يعرفون بها التربة، يأخذ التربة ويعرف أن هذه تربة مكان فيه ماء وهذه تربة مكان ما فيه ماء، هذا شيء معرفة معروف، هذا بدراسة ومعروف، هذا شيء آخر، هذا حاصل ولا محظور فيه. وهكذا إذا كان عنده شيء من الأجهزة يعرف بها الماء على بعد كذا، الماء حلو، الماء مالح، الماء كذا، ما في محظور في نسبة ذلك ومعرفة ذلك عن طريق أجهزة درسوا في هذا الشأن، ما في محظور. المحظور أنه يمشي ويقول هنا في ماء وهنا ما في ماء، شيء لا بغير وسيلة ولا سبب، فيه نظر، فيه نظر.
يقول السائل: ما حكم أكل الدجاج الذي يأتينا من الخارج سواء من أهل الكتاب أو غيرهم؟ وما قولكم لمن يستدل بفتوى الشيخين ابن عثيمين وابن باز في جواز ذلك، وهل في ذلك تفصيل؟
الجواب: الله عز وجل قد يسر في بلاد المسلمين من الخيرات ما يستغنون به عما فيه ريبة على الأقل، وأيضا الدجاج الموجود المذبوح من المزارع والموجود في بلاد المسلمين دجاج طيب، وكذلك أيضا فيه من الصحة وفيه ما ليس في ذاك، فإن ذاك الذي يكون في الثلاجات غالبا يكون قد تجمد، ويكون إذا شددت عليه بأصبعك يكون مثل الدقيق، الذي يبغى يجرب يجرب بعض الدجاج المثلج الذي قد طال أمده في الثلاجات بعد طبخه، بينما هذا لا تزال فيه قوة وهذا أنفع. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، الأزكى الأفضل والأحسن والأنفع للبدن. هذا وما يتعلق بذبائحهم قد عرف أنهم إذا صدروها إلى بلاد المسلمين قطعوا رؤوسها، وإذا باعوها هناك باعوها برؤوسها، وأنهم يصعقونها صعقا، وأن الذابح عليها قد يكون علمانيا قد يكون على أحوال يرثى لها. فلماذا يحتاج الإنسان إلى الريبة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لو تيقن أنه ذبح على غير اسم الله، أو تيقن أنه ذبح على غير الطريقة الإسلامية، أو صعق بغير كذلك أيضا، ماذا ذبح برؤوس قتل قتلا أو ما كان من ذلك، فهذا لا شك في تحريمه، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، كذا قال الله سبحانه، وقال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. لكن هناك قرائن تدلك، وهم ما سبق، وأولئك تجار ربما كتبوا على السمك، السمك ما يذبح، لما علموا أن التجار المسلمين لابد أن يتعاملوا معهم بالطريقة الإسلامية، كانوا يكتبون لهم سمك مذبوح على الطريقة الإسلامية، هذا من أجل أن يروجوا سلعهم لأنهم أصحاب دنيا. فأنا أنصح إخواني السامعين حفظهم الله أن لا يستكثروا شيئا زائدا من المال في شيء طيب مطمئن للنفس من ذبائح المسلمين ومما هو أحسن تغذية، وذاك وإن كان فيه شيء من الرخص فإنه مقابل ما فيه من مقابل ما فيه كذلك من البعد الزمني ومقابل ما فيه من الريبة، فابتعدوا عن هذا على الأقل لهذه الأدلة المذكورة. ونصح أهل العلم في ذلك كثير، سواء من ذكر من أهل العلم الشيخ العثيمين أو الشيخ باز قبل ذلك أمثال هؤلاء، نصحهم في هذا معلوم. فبعض الناس يسحب لك طرف القول ويمشي حتى تقول له مثلا تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، قال قد قال ابن عثيمين. طيب ابن عثيمين نحن نعرف فتوى، له فتوى بالتحريم قوية، والباز أيضا له فتوى بالتحريم قوية، حتى غضب على من سأل في هذه المسألة وقال أقول لك خذ بالأدلة، خذ بالأدلة في درس بلوغ المرام، خذ بالأدلة، أنا أقول لك خذ بالأدلة تقول أنت ظهر في صورة، ما أذنا لهم. فبعض الناس يتشبث بالطحلب ويريد أن يتلمس الرخص، والواجب على المسلمين على المسلم أن يحتاط لدينه. قل إني على بينة من قل إني على بينة كما قال الله سبحانه وتعالى. هذا هو النصح في هذا، في سواء في اللحوم المستوردة من بلاد الكفار من البرازيل من فرنسا من غيرها، أنصح بالبعد عنها وباستعاضة عنها بهذه اللحوم الطيبة التي هي من ذبائح المسلمين، فإن عند المسلمين من الأمانة والدين ما يدفعهم إلى التعامل الشرعي في المذبوحات وغيرها. أما حديث سموا أنتم وكلوا، فإن ذلك معناه واجبك أنت أن لا تأكل من شيء بغير تسمية، فكل ما ذكر اسم الله عليه يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل ما يليك. قد يقول قائل إن لم يسموا عليها فإني أسمي وآكل، حديث عائشة. قلنا هذا تحصيل حاصل، أنت ستسمي ولو على إدام ولا خبز ناشف، لازم أن تسمي لأمر الله بذلك، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، سموا وكلوا وسمي لا، وإذا لم تسمي أكل معك الشيطان، إن الشيطان يذكر يستحل طعامكم أن لا يذكر اسم الله عليه، ولا يجوز أن تبيح طعامك لعدوك لهذا الشيطان. الشاهد من ذلك أن هذا هو الصواب في المسألة ما يتعلق باجتناب تلك المذبوحات المستوردة من بلاد الكفار، من بلاد التي ليست يعني من التي مما محتمل أنه على غير الطريقة الإسلامية، والله المستعان.
يقول السائل: هل التصوير بواسطة الكاميرات التي في الجوالات داخل في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون؟ وما قولكم لمن يقول إن هذا الحديث متعلق بالصور المرسومة والمنحوتة وليس متعلق بصور الكاميرات التي بالجوالات؟
هذا السؤال قد أجيب عنه مرارا، لكن إخواننا من تلك البادية أو تلك القرية يحتاجون إلى الإجابة عنه. وفي شرح مسلم كتاب اللباس من شرح صحيح مسلم رد النووي هذا القول، ضرب الله كتاب اللباس قرأناه تكرارا ومرارا هذا البحث، رد النووي هذا القول ونقل عن الجمهور رده، وهو جدير بالرد لعموم الأدلة الدالة على تحريم تصوير ذوات الأرواح بدون تفصيل بينما كان فوتوغرافيا أو كان رسما أو غير ذلك. فإنك إذا نظرت إلى هذه الصورة في الشاشة ما ستقول هذا ظلي، بل تقول هذه صورتك، وأنت تذهب إلى المصور قل صورني، والناس يأتون بذلك ويقول هذا صورة فلان ما هي صورة فلان. فعرفا وشرعا وعقلا هذا ما يسمى ظل، ما يقال هذا ظل فلان، ولا حتى المصور نفسه ما يقول حبس ظلي، أنا آتي إليك حبس ظلي، ثم تأتي مثلا في النقاط التي تطلب منك الجواز يقول هذا ظلك ولا ظل من، ولا هذه صورتك ولا صورة من. فهم يتعارفون الناس، وهذه حقيقة عرفية شرعية أن هذه صورة، فإذا كانت صورة عرفا وشرعا فإن الكلام في ذلك على ما يقال حشو، أن يقال إن مثل هذا ما يعني ما يقال صورة إلا ما إذا كان رسما، أما ذلك سيقال حبس ظل، قال حبس ظل ما هو صحيح، هذا القول ما هو صحيح، هذا هو الصواب، يسمى صورة سواء رسمت. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ووجد يعني ووجد صورا ما رسم فيه في البيت، صورا في البيت ليست، فقال وفيها كان وهما يستقسمان إبراهيم وإسماعيل، قال كذبوا والله ما استقسما، كذبوا والله ما استقسما، وهي نظير هذه التي ينكرونها، أي كذب المشركون والله ما استقسم إبراهيم وإسماعيل ما استقسما، ثم أمر بطمسها. قال النووي رحمه الله في كتاب اللباس تحت حديث جملة أحاديث في النهي عن تصوير ذوات الأرواح، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، حيوان ذات الروح، أما الشجر وما لا روح فيه يجوز تصويره، الشجر ونحو ذلك، لكن الحيوان ذو الروح، وهو من الكبائر، وأطبق مصنف الكبائر، أطبق المصنفون في الكبائر على ذكر تصوير الأرواح ذوات الأرواح ضمن ما صنفوه في الكبائر، يعني ما تكاد تجد من صنف في الكبائر إلا إنسان نسي ذلك، ولا فما تكاد تجد إلا ويذكر تصوير ذوات الأرواح من الكبائر، ومع ذلك تجد من يقول هذا خلاف، هذه كبيرة يا أخي، كبيرة من كبائر الذنوب، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ندخلكم مدخلا كريما، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، فاحذر من الكبائر لأنها قد تصرف بها عن طاعة الله، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث. الباب من كتاب اللباس باب تصوير تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى شابهة، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس، نعم ما يجوز، لكن مع ذلك فين يضع الإنسان جوازه؟ لا بد أن يخبئه في مكانه، بتولي الناس من كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، فمن إنكار المنكر ما يكون بالقلب ما لا يستطيعه الإنسان، أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل بذاتها بما وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام، هذا حكم نفس التصوير، أما اتخاذ المصور فيه صورة فيه حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عماما نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، ولكن هل يمنع دخول الملائكة؟ ولا شك من حيث عموم الأدلة. إلى قوله قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم مذهب داود، ولكن هل يمنع من دخول ملائكة الرحمة في ذلك البيت؟ فيه كلام نذكره قريبا إن شاء الله تعالى، ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل أو ما لا ظل له، هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، مذهب الشافعي مذهبهم. وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم، الكلام له بقية، إنما أردنا أن نبين لكم أن قول جمهور العلماء دون تفريق بين هذا ولا ذا.
يقول السائل في مثل هذه القرى تنتشر البطالة وقد يتعرض بعض الشباب
البطالة أي عدم العمل، بطالة، إن البطالة والكسل، حتى يقول الشاعر بفتح الباء: إن البطالة والكسل ألذ من طعم العسل، إن لم تصدقني فسل من كان مثلي في الكسل.
يقول: بمثل هذه القرى تنتشر البطالة، وقد يتعرض بعض الشباب إلى الوقوع في بعض الملهيات المحرمة كمضغ القات وشرب الدخان، فما نصيحتكم لأهل هذه القرى؟
نصيحتنا لهم أن يطلبوا العلم، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، ساق الله لكم دعوة، وبلادكم فيها دعوة وفيها طلاب علم ودعاة إلى الله عز وجل. الغفل عن ذلك نتيجتها الندم، الله المستعان، فرطنا، قصرنا وغير ذلك. نحن تذاكرنا فيما مضى أيضا أهمية العلم البارحة، ونصحنا إخواننا بذلك، وكما قيل مما نكررها أيضا أنه: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل ذارية سكون، ذارية الريح، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون. فأنا أنصح إخواني بطلب العلم والمسارعة والتعجيل قبل الغبن، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. العلم زاد العمر، أنت لابد أن تعبد الله، خلقك الله لذلك، تفرط في زاد العمر في عدة سنين تتزود تتفقه في دينك، كيف تعبد الله على بصيرة؟ هذا من الغفلة. فأنا أنصح إخواني السامعين حفظ الله الجميع أن يتفقهوا في الدين، وأن يستغلوا الفرصة في صحتهم وأوقاتهم، ووجود من يفقههم ويعلمهم العقيدة الصحيحة، العلم النافع، وهكذا مكارم الأخلاق على الوجه الشرعي. فإن الناس يحبون مكارم الأخلاق، لكن من الناس من يأتي عن طريق ذلك بسبب الجهل، بسبب الجهل في هذه المسألة، يظنها من المكارم وليست كذلك في بعض الأشياء، ويتعود عليها كابر عن كابر. فمكارم الأخلاق أبانها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كانت حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا حاصل ذلك، وهذا الفراغ الصادر يحتاج أن يملأ هذا الفراغ. ستسألون، سنسأل جميعا عن أوقاتنا، وإنها لمن الحسرة أن تقول: ماذا تعمل؟ قال: نضيع وقت بكل برودة. ما يجوز لك تضيع الوقت يا أخي، اتق الله، الوقت هذا رأس مالك، والله لملايين الدولارات أهون من ضياعك، يعني تضيعها أهون من ضياعك الساعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن عمره فيما أفناه، شبابه فيما أبلاه. هكذا يندم الذين يضيعون أوقاتهم، قال الله سبحانه وتعالى: أقسموا بالله، وقال ماذا، ما لبثوا غير ساعة، يحلفون أنهم ما لبثوا غير ساعة، ضاعت أوقاتهم فما حفظوها في الدنيا فلم يحفظوها في الآخرة.